أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرت القياس ولا ذكرتوش يا جماعة؟ قوادح القياس حد ذكر؟ ذكرتها؟ كويس. ذكرت كم قوادح؟ 5. طيب كويس، مش بطل. حد ذكر تاني؟ طيب انا مش هكمل قوادح القياس غير لما تذكروا للتربه. ذكرتوهم كملت، ما ذكرتهمش نكتفي بهذا القدر، وانت اللي خسران. خش في الدليل الخامس وهو الاستحسان. احنا قلنا اتكلمنا على القران دليل الاول، السنه الدليل الثاني، الإجماع الدليل الثالث، القياس الدليل الرابع، دليل الخامس الاستحسان. الاستحسان في اللغة من الشيء الحسن، عد الشيء حسنا. وأيضا تستحسن حاجة يعني اللي جاية على هوى الإنسان وعلى مراده، فما يهواه الإنسان يسمى استحسانا. حتى لو كان في اللغة الحاجة اللي انت بتستحسنها ممكن غيرك يكون بايه؟ تستقبحها. المهم ان ده حسن عندك انت. في الاصطلاح الموضوع قريب في حتة من التعريف اللغة. الاستحسان قال لك العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنة. يعني المسألة لها نظائر، النظائر دي حكمها معروف، انت بقى هتيجي في مسألة معينة شبه النظائر دي تاخد لها حكم ايه؟ موافق ولا مخالف؟ مخالف لدليل من الكتاب او السنة. يبقى الاستحسان احد تعريفه العدول عن حكم مسألة، العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب او سنة. وممكن يكون الدليل في نفس المجتهد، فيقولوا التعرف التحسين هو الاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله، ما يستحسنه المجتهد بعقله. وقالوا أيضا إن الاستحسان دليل ينقضح في نفس المجتهد، ينقضح في إيه؟ في نفس المجتهد لا يقدر عن التعبير عنه. يبقى انه ده تعريف قريب من التعريف ايه؟ اللغة، ان حاجة انت جواك بيستحسنها الانسان بداخله. وكذلك ممكن المجتهد يتولد في داخله دليل، هذا الدليل لا يستطيع التعبير عنه فيستحسنه، يستحسن شيء معين ولا يستطيع ان يعبر عنه. فاحنا نقول ان الاستحسان العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب أو السنة. وقيل العدول عن موجب قياس، هو نفس التعريف اللي احنا قلناه. لما نقول العدول بحكم مسألة عن نظائرها يبقى كان القياس يقتضي أن يكون حكم المسألة ايه؟ موافق لهذه النظائر. هنا هنقوله الاستحسان العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، حاجة مخالفة، يبقى فيه يعني هتخرج عن القياس على هذا النظير إلى قياس آخر لدليل أقوى، إذا كان من الكتاب أو السنة، أو ربما المجتهد لا يستطيع أن يعبر عن ذلك الدليل. وقالوا إن الاستحسان أيضا من تعريفه ترك القياس لدليل أقوى منه، أقوى من القياس من كتاب أو سنة أو إجماع. إيه اللي هنستفيده من مجموع هذه التعريف؟ نستفيد نقوله ان كان القياس الاولى ان يكون حكم المسألة موافق لهذا الحكم، ولكن حنعدل من القياس الجلي الى قياس ايه؟ خفي، او قياس ظاهر لأسباب معينة او لدلائل معينة. لا، ده احنا هنخالف هذا القياس ونذهب الى قياس اخر لدليل ممكن يعبر عنه المجتهد. وقيل ان ممكن يكون استثناء مسألة جزئية، يعني يكون عندي اصل كلي لحكم موجود، هنيجي فرع من الفروع بالأصل ده هنستثنيه بحكم مخالف لحكم الأصل، فقالوا استثناء مسألة جزئية من أصل كلي لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضي هذا الاستثناء أو ذلك العدول اللي هو عدم. الحكم العدول ده انك انت هتخالف حكم المسألة عن نظائرها، ده بيسموه ايه؟ استحسان. السبب بقى اللي خلاه يعدل ده بيسموه ايه؟ دليل الاستحسان. الحكم الذي يثبت ده الحكم المستحسن. يبقى العدول ده اسمه ايه؟ استحسان. تنتقل من حكم الى حكم تعدل عن بالمسألة عن نظائرها، ده اسمه استحسان. السبب او الدليل اللي خلك اللي جعلك تلجأ الى هذا العدول او تخالف الاصل الكلي ده بيسموه دليل الاستحسان. الحكم المترتب على ذلك اسمه الحكم المستحسن. امثلة، خدوا بالكم بالمثال ده هيوضح الموضوع اكتر. في حاجة اسمها في بيع الارض الزراعية او حاجة ملتصقة بالارض الزراعية اسمها حقوق الارتفاق، يعني حق الشرب، حق المرور عشان تروح للأرض بتاعتك. فقالوا إن لو الأرض دي الزراعية أنت هتأجرها، أنت هتأجر الأرض دي، يبقى المستأجر لابد إن إيه؟ يكون عقد الإيجار شاملا لحقوق إيه؟ الارتفاق، لأنه مش هيعرف يزرعها غير بإيه؟ بالمرور، مش هيعرف يزرعها غير بالوصول إلى الماء، مش هيعرف، لازم حق الشرب، حق المسيل، كما يعني كل ما يتعلق من حقوق ليتمكن من ايه؟ من زراعة الارض، ان هو مأجرها عشان ايه؟ يزرعها. قالوا بقى لا، ولكن لو كان هيبيعها، الفقهاء بيقول لك لو هو هيبيع الارض الزراعية يبقى لازم الحقوق دي ينص عليها ايه؟ في العقد، يعني ما تبقاش نقوله ان ده يقتضي ذلك، لا، اذا كان اجارة يبقى حقوق الارتفاق دي ايه؟ من مقتضى العقد. إذا كان بيع يبقى لازم ينص في عقد البيع على إيه؟ على حقوق الارتفاق. جم قالوا طيب اللي هيجي يوقف أرض زراعية هيوقفها لله سبحانه وتعالى. قالوا الوقف ده أشبه بالبيع ولا أشبه بالإجارة؟ قالوا لا، ده أشبه بالبيع. ليه؟ قالوا لأن البيع ده الأرض بتخرج من إيه؟ ملك صاحبها، والوقف بتخرج من ايه؟ من ملك صاحبها. قالوا يبقى لما يجي يوقف ارض زراعية يبقى ومنصش على حقوق الارتفاق، يبقى هذا الوقف لا يستلزم، هذا عقد الوقف لا يستلزم ايه؟ حقوق الارتفاق. دي المجتهدين بالاستحسان قال لك لا، ده احنا هنعتبر الوقف شبه ايه؟ الإجارة وليس شبه البيع. قال لك صح، الأرض بتخرج من ملكية الواقف زي البائع، ولكن المقصود من الوقف إيه؟ التملك ولا المنفعة من الأرض؟ المنفعة. يبقى المنفعة هنا شبه إيه؟ الإيجار. المستأجر عايز ينتفع بالأرض، واللي بيوقف عايز إيه؟ الناس تنتفع بإيه؟ بالأرض. فقال لك ده حاجة إيه؟ استحسانا هنلحق الوقف بايه؟ بالإجارة، مش على النظير بتاعه اللي هو البيع. ده قال لك يبقى ده اسمه استحسان. ده كلام الحنفية، قالوا قياس الوقف على ان يقاس على البيع ولا يقاس على ايه؟ على الإجارة. ولذلك قالوا، قال الحنفية القياس عدم دخول حقوق الارتفاق والإحسان دخولها، استحسان دخولها. وطبعا المثال اللي احنا ذكرناه ده بيعتبروه من انواع القياس الكافي. فهو بيقول لك في قياسين، قياس على البيع وقياس على ايه؟ على الإجارة. القياس على البيع ده القياس ايه؟ الظاهر الجلي، القياس الجلي. القياس على الوقف ده القياس ايه؟ الخافي. فلو احنا عرفنا الاستحسان، قلنا العدول بحكم مسألة عن نظائرها، احنا هنعدل بالوقف عن نظيره اللي هو ايه؟ البيع، الى شيء اخر اللي هو الايجاره. قسناها عليها، لأن ده بسبب دليل انقدح في نفس المجتهد. وإذا عرفنا الاستحسان هو الانتقال من القياس الجلي إلى القياس الخفي، بدأ إيه برضو أوضح في هذا المثال. نيجي مثال تاني، السفيه. خدوا بالكم يا جماعة بس في المثال كده عشان توضح. السفيه، السفيه ده إيه؟ محبور عليه. طيب السفيه لو جه عطى هبة، هنقول ان ده ايه؟ لا يصح للولي ان هو يجيز هذا التصرف، لان بالتصرف بهذا الشكل هيضر بمال ايه؟ السفيه. قال لك طيب لو جه السفيه وصى، ما هنا برضو هيوصي بايه؟ بالمال بتاعه، فهنعبر عليه. قال لك لا، ده احنا هنا الاستحسان اللي احنا نجيز له ايه؟ الوصية، لان احنا حجرنا عليه في مسألة الهبة منعناها منه او الصدقة بالمال بتاعه، لان المال هنا بتاعه هيحصل له ايه؟ خلاص هو ايه؟ خرج من ملكه. لكن في الوصية هيكون المال خرج من ملكه؟ المال لسه ايه؟ ده هيخرج من ملكه، هيخرج. الوصية دي هتبقى امتى؟ بعد ايه؟ بعد موته. فمفيش مضرة هتلحق السفيه ولا الصبي من ايه؟ من مسألة ايه؟ الوصية. يبقى الوصية في وجوه البر تم استثناءها من القاعدة العامة اللي هي هتقتضي ايه؟ عدم صحة ايه؟ تبرعات السفيه. يبقى القاعدة عندنا بتقول ايه؟ ان تبرعات السفيه صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة. ولا مش صحيحة؟ تبرعاته غير صحيحة. مش صحيحة، غير صحيحة. قال ولكن هنستثني حاجة من القاعدة ايه؟ الكلية. هنستثني جزء من القاعدة الكلية، اللي هو ايه الجزء ده؟ الوصية. لان الوصية ليس فيها ضرر بايه؟ مباشر بمال ايه؟ المحجور عليه. يبقى عندنا الاستحسان ممكن باستثناء جزء من اصل كلي، او نرجح قياس خفي على قياس ايه؟ جلي. وده نوعين من انواع الاستحسان، يا اما استثناء جزء من كل، او ترجيح ايه؟ قياس خفي على قياس ايه؟ جلي. قال لك ايضا ده من ناحيه الاستحسان نفسه بالنظر الى ما تم العدول عنه. انا هنا خالفت اصل قاعده كليه، خالفت قياس جلي، فده تقسيم للاستحسان. قال لك ان في برضو استحسان بناء على الدليل. هو ايه الدليل اللي استخدمه؟ قال لك في استحسان بالنص، يعني هيكون في دليل من الكتاب او السنة، زي مثلا بيع السلم. الاصل انك تبيع ما ليس عندك، عدم جواز ايه؟ بيع ما ليس ايه؟ عندك. طيب السلم ده انت بتبيع حاجة عندك ولا مش عندك؟ ها؟ بيع السلم عارفينه ولا مش عارفينه؟ بيع السلم ده انت بتبيع حاجة عندك ولا مش عندك؟ مش عندك، مظبوط. يبقى احنا استثنينا بيع السلم من ايه؟ من الاصل. بدليل ايه؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك، ان يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم، الكلام اللي انتوا درستوه في الفقه. يبقى في دليل، في استحسان دليله ايه؟ النص. النص ده ممكن يكون آية أو حديث. وممكن الاستحسان يبقى دليله الجماع، الإجماع، دليله الإجماع. طيب الأصل إن أنا لما أديك حاجة وأقول لك شيل دي عندك، خد التليفون ده شيله عندك، الأصل اللي أنت أمين على التليفون ولا مش أمين؟ أضمنك مش هضمنك، مش كده؟ طيب اللي بيروح يجيب قماشة يقول للخياط خد فصلها، القماشة دي لو حصل حاجة مفروض الخياط ما يضمنهاش، لأنه ايه؟ مؤتمن عليها، والأمين لا يضمن. مش الأمين ده القاعدة كده، الأمين لا يضمن. طيب قالت ان عقود الاستصناع، في عقود الاستصناع قال لك ان القياس انك انت لا تضمن الصانع بناء على انه هو امين. ولكن لما حدث خراب في الزمن وان ده ممكن يجعل الصانع ان هو يفرط في اموال الناس واشياء الناس وحاجاتهم, فضمنوا ايه؟ ضمنوا الاجير او ضمنوا الصانع في عقود الاستصناع. طيب برضو عقد الاستصناع ده انت بتروح تقول له اعمل لي ايه؟ بنطلون, اعمل لي مثلا قفطان. هو مش ده معدوم ولا مش معدوم؟ بتروح تتعاقد على حاجة معدومة ولا مش معدومة؟ يعني انت لما بتروح مثلا لخياط تقول له انا عايزك تعمل لي مثلا قفطان, فيوم جاي يقيس لك الطول والعرض ومش عارف ايه, عايز القماشة لونها ايه, تقول له ابيض ومش عارف ايه, انت مش جايب له, جاي عامل لك قفطان. هو هنا عقد الاستصناع ده مش على شيء معدوم؟ على شيء معدوم. الاصل جوازه ولا عدم جوازه؟ الاصل عدم جوازه, ولكن الاجماع على ايه؟ جواز عقود الاستصناع, والاجماع على تضمين ايه؟ المستصنع. قال لك برضو دخول الحمامات زمان, يعني ان الحمام واحد بيخش بياخد حمام بخار طيب الحمام ده كان له ايه؟ اجره. يقول له والله انت هتدخل الحمام هتدفع مبلغ كذا. طيب هو اللي هيستهلكه من ميه وبخار معروف مقدما ولا مش معروف؟ مش معروف, فحاجه ايه؟ مجهوله, وبالتالي الاصل عدم جوازه, ولكن جرى الاجماع على ايه؟ على جواز مثل ذلك. وفي استحسان دليل العرف. الوقف لازم يكون في عقار ولا في منقول؟ في عقار. الوقف يكون في حاجه ايه؟ لا تذهب عنها, تكون عينها قائمة. طيب أنا لما أجيب مصحف في المسجد, مش المصحف ده ممكن بعد 20 سنة يبلى أو بلاش؟ كتاب, جبت الكتاب ده قلت له يا جماعة ده وقف للمسجد للقراية. طيب أهو الكتاب, أهو جلدة اتقطعت ومش عارف إيه وبتاع, ممكن الكتاب ده إيه؟ يفنى عينه صح؟ من كتر الاستخدام. الأصل إن الوقف في حاجة إيه؟ بتظل إيه؟ عينها إيه؟ قائمة. ولكن جرى العرف على جواز الوقف بالنسبة لإيه؟ للمنقول زي الكتب. وفي استحسان بالضرورة, قال لك الضرورة تقتضي ذلك. يعني مثلا أنت رايح تشتري مثلا بنص جنيه لب, وأنا رحت أشتري بنص جنيه لب, ممكن أنا أخد منك حبة أكتر منك صح؟ يعني هو مش هيديك إيه يعني جنيه وبنص جنيه, مش هيديك الموضوع إيه؟ كل الناس قد بعض. هو بيجيب كيسة, الكيسة دي ممكن تكون ناقصة شوية, كيسة أزيد شوية. طيب احنا ممكن نعتبر ده غبن ولا مش غبن؟ هو في الحقيقة غبن, انك انت في الاخر انا لما اروح اشتري, احنا واقفين احنا الاثنين, انت اشتريت ولا اشتريت, ممكن واحد فينا ياخد زيادة عن التاني, يبقى التاني يقول لك انا كده ايه؟ اتغبنت, ما عطانيش ايه؟ ابو جيني كامل زي الراجل التاني المشتت. ولكن جرى الضرورة على ان ده ايه؟ يتجاوز عن هذا الغبن اليسير في المعاملات لعدم امكان التحرز منه. رايح تشتري فول, رايح انت بتاع الفول واقف بالعربيه, قلت له اديني ب2 جنيه فول, هو 20 واحد بيشتروا, ال20 بيبقوا قد بعض. فايه الغبن اليسير في التعاملات جرت الضروره ايه؟ بعدم الاعتداد به. ايضا في استحسان بالمصلحه زي تضمين الاجير المشترك. أنا تضمين, لأن مصلحة الناس تقتضي, يعني ممكن ده هو الاعتبار العلماء في عدم تضمين الأجير المشترك بناء على إيه؟ على الحفاظ على مصلحة المجتمع أو مصلحة المستأجرين اللي هم بيدوا الصانع بيدوا له الحاجات عشان يصنعها لهم, فقال لك الحفاظ على أموال الناس دي تقتضي تضمينه عشان يحافظ على أموال الناس. أنا كنت قلتها في مثال عقد الاستصناع, ده عقد الاستصناع أصله جائز بالإجماع, ومسألة تضمينه بالمصلحة, مراعاة مصلحة المجتمع أو مصلحة المستأجرين. الأجير المشترك اللي أنت بتروح لواحد أنا بشغله وأنت بتشغله والرابع بيشغله والخامس بيشغله, وبيبقى عنده أموال الناس زي الخياطين, زي نجار بيعمل لنا أوضة وبيعمل لك أنت مكتبة, أجير مشترك مش أجير شغال واحد بعينه. فالتضمين الأجير المشترك ده مع انه مخالف للقاعده ان هو يضمن لانه مؤتمن والاجير اللي شغال عندك مفروض ان انت بتضمنوش غير اذا ثبت خيانته فعلا ولكن جرى العمل على تضمينه بناء على المصلحه مراعاه مصلحه المجتمع ومصلحه المحافظه على اموال الناس. في استحسان بالقياس الخفي وبرضه احنا مثلنا له بموضوع وقف الارض الزراعيه ان ده استحسان بالقياس الخفي. حجية الاستحسان كثير من العلماء عامل أو أخذ اعتبر الاستحسان دليلا من أدلة الأحكام وعارض بعض الشافعية. يعني نقل عن الإمام الشافعي أنه قال استحسان تلذذ وقول بالهوى وقال من استحسن فقد شرع. والراجح أن اللفظ نفسه لما أطلق عند بعض العلماء يعني أنكروا لأن في معنى اتباع الهوى ولم يتبينوا حقيقته عند القائلين به. ومعلوم أن لو واحد مجتهد استحسن شيء فيه مخالفة للشرع وفيه اتباع للهوى لا شك أنه هيتعرض لحالة من الإنكار. ولذلك يعني القول الراجح العمل بالاستحسان كدليل من الأدلة الشرعية. الدليل السادس المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة احنا من اسمها ان في مصلحة والمصلحة هي جلب المنفعة او ايه دفع ايه المضرة. جلب مصلحة جلب منفعة او دفع المضرة اللي هي المفسدة. ففي جانب ايجابي اللي هو ان انت بتحصل على منفعة وجانب سلبي ان انت بتدفع مفسدة من المفاسد. وممكن البعض بيطلق المصلحة على الجانب الإيجابي فقط ولكن دفع المفاسد لا شك إن هو ده إيه من المصالح. ولذلك العلماء قالوا إن دفع المفسدة مقدم على إيه جلب المصلحة. طيب مرسلة يعني إيه؟ عندنا مصالح الشارع اعتبرها ومصالح الشارع إيه ألغاها. يبقى المرسلة إيه لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولم يشهد لها إيه بالإلغاء. يعني أنا بتكلم في مصلحة من المصالح المصلحة دي الشارع ما شهدش لها بالاعتبار وأيضا لم يشهد لها إيه بالإلغاء فسميناها إيه مرسلة. يعني لا الشارع اعتبرها ولا إيه ولا ألغاها. لم يأتي نص من الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء. فعندنا خمس أشياء الشارع اعتبرها زي حفظ الدين اللي هي ضرورات الخمس الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فالشارع شرع الجهاد عشان تحافظ على الدين وشرع القصاص للحفاظ على النفس وشرع الحدود للحفاظ على العقل تحريم الخمر يعني وحد الزنا والقذف للحفاظ على الأعراض وحد السرقة للحفاظ على المال. في مصالح الشارع ألغاها زي إن الأصل أن المرأة تساوي الرجل فلكن الشارع أهدر هذه المصلحة لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين أهدر هذه إيه المصلحة لم ألغاها ولا اعتبرها ألغاها. يبقى في مصالح عندنا ملغاة. طيب الإنسان اللي بيتعامل بالربا مش ماله بيزيد وبينتفع. طيب دي مصلحة ولا مش مصلحة ان الانسان يزود ماله؟ مصلحة. الشارع اعتبرها ولا الغاها بالنسبة للمرابي؟ الغاها. طيب الجبن انسان الجبان يقول لك لا مش هروح اجاهد عشان ما موتش. طب دي مصلحة الشارع الغاها ولا ما الغاهاش؟ الغاها. يبقى في عندنا مصالح معتبرة وعندنا مصالح ايه ملغاة وعندنا مصالح لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالالغاء. يعني لم ينص الشارع على الغائها ولا اعتبارها وهي المصالح المرسلة عند الأصوليين. مصلحة عشان دي ايه بتجلب منفعة او تدفع ايه مفسدة فسميناها ايه مصلحة. مرسلة ليه؟ لان الشارع لم يعتبرها ولم ايه يلغي. زي مثلا جمع القرآن لما جه الصحابة جمعوا القرآن. طب جمع القرآن ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أرشد به؟ ما أرشدش. طيب يبقى طب هل نهى عنه؟ ما نهاش عنه. طب في مصلحة في جمع القرآن؟ في مصلحة، الشارع لم يشهد لها إيه؟ بالإلغاء ولا بإيه؟ بالاعتبار. دي مصلحة إيه؟ مرسلة. نيجي تاني موضوع الصناع، زي ما احنا قلنا ان الاصل ان مفروض الصانع هيضمن ولا مش هيضمن لما يجوا يجمعوا على تضمينه. طيب يبقى ده برضو مصلحة اقتضت تضمين الصناع اللي هي الحفاظ على اموال الناس. طبعا العمل بالمصلحة المرسلة هيكون في العبادة ولا في المعاملات؟ يعني مثلا واحد ينفع يجي يقول لك يعني المصلحة اللي أنا أخلي الدور مثلا 5 ركعات، اللي أنا بدل ما أصلي 5 فروض أصلي خليهم 7، ما ينفعش. المصلحة المرسلة لا يتم العمل بها إلا في إيه؟ في المعاملات. أما العبادة ليس للرأي أو ليس للرأي مجال لأن يجتهد في العبادة. العلماء اختلفوا في حجية المصلحة المرسلة، ولكن اللي عايزين نقوله ان في علماء اعتبروا المصالح المرسلة ده جزء من الادلة وعلماء لم يعتبروها. لكن اللي ما اعتبروش المصلحة المرسلة، العلماء الذين رفضوا العمل بالمصلحة المرسلة واعتبرها كدليل من الادلة، من حيث التطبيق العملي هم في الحقيقة عملوا ايه؟ اخذوا بالمصلحة المرسلة. ايه الادلة اللي انكروا العمل بالمصلحة؟ قالوا ان الشرع قال نص لنا الشرع الحكيم ما فاتهوش حاجه، حدد المصالح اللي موجوده ونص عليها وشرع للعباد ما يحقق هذه المصالح ويحافظ عليها، فما فيش مصلحه غفل عنها ولا تركها، وما فيش مفسده الا ونهى عنها. ومعنى ان انا اعمل بالمصلحه المرسله او اقول ان في مصلحه مرسله، معناها ان انا بقول ان الشارع ترك بعض الأمور بلا تشريع ولم يشرع لها أحكام، وده مناقض لقول الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. مناقشة الأمر ده هنقوله لا، بالعكس، إن الشريعة راحت مصالح العباد ونصت عليها، ولكن لم تتكلم عن إيه؟ الجزئيات والتفاصيل. الشريعة لا يمكن إن هي، لأن الجزئيات والتفاصيل دي إيه؟ متغيرة ومتجددة، كل يوم بيطلع في تعاملات الناس وحياة الناس أشياء جديدة، فالمصالح متجددة ومتغيرة، والمفاسد أيضا متجددة ومتغيرة. فمسألة المنافع والمفاسد دي بتختلف من مكان لمكان ومن عصر إلى عصر ومن زمن إلى زمن ومن وقت إلى وقت، ولكن الشارع جه بأشياء عامة، فليس يعني في انتقاص للشريعة. ازاي؟ ما احنا قلنا في مصالح اعتبرها الشارع زي الضرورات الخمسة، والضرورات الخمسة دي لها حاجيات، والحاجيات دي لها تحسينيات، وفي مفاسد او في مصالح ألغاها الشارع، بس في جزء من المصالح الشارع ما نصش عليها، جزئيات لم ينص عليها الشارع، زي الحاجات اللي احنا قلناها، امثلة اللي احنا قلناها ضربناها الشارع ما نصش عليها. فلا مانع ان انا اجي اشوف هل ده فعلا بيحقق مصلحة، بيحفظ مصالح الناس، بيدفع مفاسد عن الناس ولا لا، ولا بيجلب مفسدة، فابتدي اقول ان ده من باب المصلحة ولا لا. قالوا ان المصالح، الدليل التاني قالوا ان المصالح اسمها ايه؟ انتوا بتقولوا مصلحة ايه؟ مرسلة. يعني المرسلة دي يا اما تكون معتبرة او تكون ايه؟ ملغاة. وانت لما تيجي تقول ان دي مصلحة مرسلة وتعتبرها دليل من أدلة الأحكام، هتلحقها بالمصلحة إيه؟ المعتبرة. فيقول لك الحقها بالمعتبر ليس بأولى من الحقها بإيه؟ بالملغي. يعني لما أجي أقول إن ده من باب المصالح المرسلة، يعني بأحس على الأخذ بها، يعني أنا اعتبرتها مصلحة إيه؟ معتبرة. قال لك طيب ما أنت الحق المرسلة دي بالمعتبرة ليس بأولى من الحقها بإيه؟ بالملغاه. فيبقى انت ما تعملش بيه؟ هنقول له لا، ده الاصل ان الشارع اعتبر مصالح الناس، ولا الاصل ان هو لغاها؟ اعتبرها. وإلغائها ده على سبيل القاعدة ولا الاستثناء؟ ده سبيل الاستثناء، يبقى الدليل ده برضو ليس فيه حجة قوية. قالوا الحاجة الثالثة إن الأخذ بصالح المرسلة بيجرئ الجهال على الكلام في الشرع وتشريع الأحكام، فيقع الخلط وتضيع الشريعة ويفتح الباب لدى الأهواء. هنقولوا إن اللي هيتكلم في المصالح المرسلة ليس الجهال، وعادة هيتكلم فيها إيه؟ المجتهدين والعلماء وأهل العلم، لأن الأخذ بالمصالح هيتوقف على الدلائل الشرعية. طيب اللي قالوا القائلين بالمصلحة المرسلة، قالوا إن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد، يعني الشريعة هي في حقيقتها مراعاة لإيه؟ لمصالح العباد. والقول ده صرح به كثير من العلماء منهم إمام الشاطبي، الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودرء الفاسد عنهم. وقال الكلام ده الإمام العز بن عبد السلام، الشريعة كلها مصالح، إما درء مفسدة أو جلب مصلحة. وقالوا الإمام ابن القيم، إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. قالوا وبالتالي فالاستقراء نصوص الشريعة بيدل على صدق ما نطق به هؤلاء العلماء، فيبقى لابد من اعتبار دائما مراعاة مصالح الناس، مهما لأن هذه المصالح متغيرة ومتجددة. الحاجة الثانية قالوا أن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه المصالح بتتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان، ولا يمكن اللي احنا نحصر مصالح الناس، الشارع يعني لا يمكن أن يحصر مصالح الناس مقدما، لأنه لا يمكن حصرها، وليس هناك مدعاة لهذا الحصر مدام الشارع دل دلالة قاطعة على أنه يراعي إيه؟ المصلحة. فإذا لم نعتبر منها إلا ما جاء الدليل الخاص على اعتباره، يعني مش هنعتبر إلا المصالح اللي الشارع نص عليها، ده احنا نقول كده ضيقنا واسعا وضيقنا على أحوال الناس وفوتنا على المجتمع مصالح كثيرة، وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة. الحاجة الثالثة، إن المجتهدين من الصحابة وغيرهم عملوا بالمصلحة المرسلة زي جمع صحف القرآن في مصحف واحد وجمع المسلمين على مصحف واحد وتوريث مطلقة الفار وتضمين الصناع وكل ده عملا بالمصلحة، يعني في أحداث كثيرة جدا حدثت من الأئمة والخلفاء ظاهرها أنه هي عمل بالمصلحة المرسلة. وطبعا من خلال هذا العرض القول الراجح هو اعتبار المصلحة المرسلة وبناء الأحكام عليها وعدها من الأدلة الأحكام. المالكية وهم أكثر الفقهاء عملا بالمصلحة المرسلة، ولكن زي ما أنا بقول لكم الأحناف والشافعية برضو عملوا إيه؟ بالمصالح المرسلة. زي مثلا هنيجي نلاقي إن الشافعية هيرفضوا العمل بالمصلحة المرسلة. طيب هيجوا في مسألة هو ذكرها هنا في الكتاب، إتلاف الحيوانات والشجر جائز في الشرع ولا مش جائز؟ غير جائز، حرام تروح تقتل حيوان، حرام تروح تحرق شجر. هيجي الشافعية هيقولوا يجوز إتلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الأعداء، ويجوز إتلاف الشجر إذا كانت حاجة القتال والظفر بالأعداء والغلب عليهم تستدعي ذلك. ده بناء على إيه؟ مصلحة. هيجوا الأحناف هيقولوا والله المسلمين دخلوا حرب، خدوا غنائم، الغنائم دي مش عارفين يشيلوها، قدامهم حاجة من الاتنين، يا يسيبوها مكانها يا يولعوا فيها ويحرقوها، لو سابوها مين حاجة ياخدها؟ الأعداء فينتفعوا بيه. فقال لك يا جزء ايه؟ حرقة. ده عمل بايه؟ يبقى هنلاقي ان في الاخر المجتهدين دائما عملوا بايه؟ بالمصالح المرسلة. شروط الملكية قالوا ان لازم تكون ملائمة لمقاصد الشرع، المصلحة لازم تكون ايه؟ ملائمة ليه؟ مقاصد الشارع، فلا تخالف أصل من الأصول ولا تنافي دليل من أدلة الأحكام، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصلها أو قريبة منها ليست غريبة عنها. يبقى لازم يكون في إيه؟ ملائمة. لما يجي يجي الأحناف الكلام ده ملائم ولا مش ملائم؟ اللي قالوه الشافعية كلام ده ملائم ولا مش ملائم؟ كلام ملائم، لأن أنت في النهاية عايز تنصر ذلك الدين، عايز تكف شر الأعداء، فبتحاول أنك أنت يعني العمل بهذا الأمر، مع أن في نص على تحريمه ومع ذلك أجازوه إراعة إيه لمصلحة العامة للمسلمين. الحاجة الثانية أن تكون معقولة بذاتها، يعني لو تعرض على العقول السليمة تتلقاها بإيه؟ بالقبول، ما يكونش حاجة الناس تنفر منها أو تشز من يعني تكون شاذة فلا تقبلها العقول. قالوا الحاجة الثالثة أن لازم يكون الأخذ بها لحفظ ضرورة من الضرورات الخمسة أو لرفع حرج، لأن الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صاحب الكتاب الدكتور عبد الكريم زيدان أن الشروط دي هي ضوابط للمصلحة المرسلة بتجعل المصلحة بعيدة عن اتباع الهوى. قال ولكن لازم نضيف شرطين، يبقى هنخلي الثلاث شروط دول كم شرط؟ خمسة. قال ان تبقى حقيقية وليست ايه؟ وهمية، يعني ما تكونش المصلحة اللي انا براعيها دي مصلحة وهمية، لا تكون مصلحة ايه؟ حقيقية، وان تكون مصلحة عامة مش مصلحة خاصة. يعني انا مش حاجة اعمل حاجة عشان انتفع بها انا كمجتهد او ينتفع بها اتنين تلاتة، لا تكون مصلحة ايه؟ عامة وتكون ايه؟ حقيقية، يعني ينتفع من وراءها عموم الناس. الدليل السابع، تقلقوش انا هخلص الادلة النهاردة يعني مع بعضينا ان شاء الله. الدليل السابع حاجة بيسموها سد الذرائع. سد الذرائع، لما اقول الزريعة هي ايه؟ وسيلة. الذرائع هي الوسائل، طريق هيوصلنا لشيء، وسيلة هنصل بها الى شيء، دي اسمها ايه؟ ذريعة. سواء كان ده ذريعة عشان اوصل لشيء في مصلحة في نفع او شيء في ايه؟ ضرر. ولكن الغالب في اطلاق الذرائع تطلق على الوسيلة التي تفضي الى ايه؟ الى ايه بقى؟ مفسدة او الى ايه؟ مضرة. يبقى الاصل ان الذريعة دي ده ذريعة ممكن تؤدي لمصلحة او تؤدي لايه؟ لمفسدة، ولكن الغالب في اطلاق الذريعة انها تؤدي الى ايه؟ مفسدة. فغلب استخدام الاسم على الذرائع التي تؤدي الى مفاسد. طيب الافعال، الفعل ده اللي هيؤدي الى مفسدة، الى شيء في ضرر، ممكن يكون هو بذاته محرم، واما ان يكون هو بذاته ايه؟ مباح. ممكن يكون محرم الفعل نفسه وممكن يكون ايه؟ مباح. طيب لو الشيء اللي هو ذريعة حوصل بيه للشيء المحرم هو في اصله غير جائز، فده هنقوله ان تحريم الشارع لهذا الشيء اللي هيوصلني لضرر هو شر في ذاته. وايضا لما اجي اتكلم سد الذرائع، هل انا هتكلم على الشيء المحرم بذاته ولا الشيء المباح؟ ها، احنا قلنا ان هنيجي مثلا نقول ان النظر الى المرأة حلال ولا حرام؟ ممكن النظر ده يؤدي الى ايه؟ الوقوع في الزنا. الخلوة بالمرأة حلال ولا حرام؟ حرام. الخلوة دي ممكن تؤدي ايه؟ يبقى انا لما هاجي اقول ان ما تخلوش بامرأة عشان هي هتقع في الزنا، ولا هو ما تخلوش بامرأة عشان هو حرام؟ غض البصر عشان هو ايه؟ في حد ذاتي حرام. يبقى انا لما اجي اتكلم على سد الذرائع هتكلم على سد الذرائع اللي هي بتصل الى ايه؟ اللي هي كان اصلها الفعل اصله ايه؟ مباح لك. فبقول لك ما تعملش المباح عشان ايه؟ فانا يبقى لما اجي اتكلم عن سد الذرائع في الاصول، يبقى انا هتكلم على ايه؟ على الفعل اللي كان باصله ايه؟ مباحا، ثم صار حراما لانه هذا المباح سوف يؤدي الى ايه؟ الحرام. طيب الافعال دي هنلاقي ان منها اشياء هتفضي الى المفسدة نادرا أو قليلا. فهتلاقي الفعل في مفسدة وفي إيه؟ مصلحة. زي مثلا واحد بيبيع سكاكين، بيبيع إيه؟ سكاكين. البيع ده مباح ولا مش مباح؟ حد يقدر في حاجة؟ طيب هل هو مفروض ان كل اللي يشتري منه سكينة يقول له انت هتعمل بيها ايه؟ طب هو جاله واحد بقى عارف ان ده جاي يشتري سكينة عشان يروح يقتل بيها حد، هنقول له ان يحرم عليك ايه؟ البيع. واحد بيزرع عنب وبيبيع محصول العنب، جات شركة تاخده عشان هي تغلفه وتصدره، بيع العنب ده او زرعته وبيعه حلال ولا حرام؟ مباح. طيب هيبيعه الشركة مفيهاش حاجة، طب هيبيعه الشركة تعمله خمرة، هنقول له ان البيع ده ايه؟ هيفضي الى ايه؟ مفسدة. ان فعل هيفضي الى ايه؟ مفسدة. فده طيب هنلاقي ان ده المقصود منه سد الذرائع. طيب هنيجي نقوله النظر الى المخطوبة، النظر الى ايه؟ المخطوبة. طيب ده مش مفسدة والشرع نهى عنها، ولكن هل هذه المفسدة في مصلحة بقى أكبر منها بكتير اللي هي إيه؟ دوام الزواج منه، إن إيه؟ أنظر إلي فإنه أحرى إيه؟ أن يؤدب بينكما. فأصبحت المفسدة هنا إيه؟ دخلة جوه إيه؟ مصلحة كبيرة جدا، فبالتالي هنا هغلب جانب إيه؟ المصلحة، مع إن دي فيها إيه؟ مفسدة. أيضا المرأة جوزها طلقها، من حقه يرجعها في إيه؟ في عدتها. طب الست بقى زهقانة ومصدقت إن الراجل ده إيه؟ طلقها وعايزة تخلص منه، فجي يرجعها قالت له لا ده أنا عدتي خلص. القول هنا قول مين؟ ها؟ قول المرأة. مع ان احتمال الكذب يكون وارد ولا مش وارد؟ طيب في هنا مفسدة، ولكن الاصل ان ده المرأة هي ادرى بنفسها، هي اللي تقول عدتها خلصت ولا ايه ولا ما خلصتش. فهنا مع ان ممكن يكون في مفسدة موجودة، ولكن الشرع ايه؟ غلب المصلحة الموجودة، وبرضو اعتبر كلام ايه؟ المرأة. في عندنا حاجة أخرى، أنت بقى يعني زي ببيع العنب، قلنا إن بيع العنب بوجه عام حلال ولا حرام؟ مباح. طيب بيع العنب لمن يتخذه أو يصنع منه الخمرة؟ هنقول البيع هنا إيه؟ حرام. اللي بيبيع السكينة زيه بقى، بيع التلفزيون وبيع الدش وبيع بتاع الآلات عامة، الخشب بلاش، الموضوع بتاع الدش والتلفزيون ده ممكن يكون فيه كلام كتير، لكن انت النهاردة اي آلة قاتلة. طب واحد بيبيع اي شيء ممكن يستخدم في الحلال والحرام، الاصل اباحته ولا لا؟ الا اذا تيقنت اللي هو ايه يستخدم في ايه؟ في شيء حرام. وفي حاجات اخرى، النوع الثاني من الافعال ديت اللي هي كان افضاء الى مفسده كبيره، نفس الامثله اللي قلناها، بس انت تيقنت ان هو ايه الشركه اللي هتاخد دي شركه خمره، هتاخد العنب، ان واحد هياخد السكينه دي هيروح يقتل بيها. وفي حاجات نوع ثالث من الافعال في باب سد الذرائع، ان هو الفعل مباح تماما، ولكن هو هيعمله ويستخدمه في غير ما وضع له، فتحصل المفسدة بذلك. زي مثلا انا قلت لك والله ايه رأيك اشتري مني التليفون ده 500 جنيه، فاخدت التليفون واعطيتني كام؟ 500 جنيه. يعني بعت لي التليفون ده، قلت لي قلت لك طيب انا هشتري منك بألف جنيه بس على التقسيط. فخدت التليفون ايه تاني وخدت ايه 500 جنيه، هو في حقيقة الأمر اللي خدت ايه 500 بألف. طيب بيع التليفون حلال ولا مش حلال؟ في كلام؟ حتى لو كان ثمنه 1,000,000 جنيه وانا بعته ب500 جنيه فيها كلام؟ عايز ابيعه كده، ولكن انا استخدمت البيع ده عشان اوصل لايه؟ استخدمت البيع لغير ما وضع له عشان اتحايل على ايه؟ على صوره من صور الربا. واحد هيجي زي المحلل، ان واحد يجي يتفق مع واحد تعالى اتجوز الست دي بس اطلقها بعد يوم عشان اعرف اتجوزها، لمن طلق زوجته 3، فده استخدم الموضوع لغير ايه ما وضع له. دول الثلاث انواع، يا اما يكون الموضوع فيه مصلحه كبيره ومفسده صغيره، او يكون ان الموضوع فيه مفسده كبيره والمصلحه فيه غير موجوده او حاجه ضعيفه، او نوع اعمال هتستخدم لغير ما وضعت له. طبعا النوع الاولاني ده هنقوله ان ما تعملوش من باب سد الذرائع، نقدر نقوله ما تبيعش سكاكين عشان ده من باب سد الذرائع، نقدر نقوله ما تبيعش عنب من باب سد الذرائع، لان الاصل ايه اباحه فيه. طيب النوع الثاني والثالث اللي هو هتكون بقى اللي انا هبيع العنب لواحد هيعمله خمره، هبيع السكينه لواحد يقتل بيها، هستخدم عمل في غير ما وضع له. هنا ده النوع الثاني والثالث اللي وقع الخلاف فيها، أتمنع لإفضائها إلى المفسدة أم لا؟ الحنابلة والملكية قالوا تمنع، وغيرهم كالشافعية والظاهرية قالوا لا تمنع. قالوا إن اللي قالوا لا تمنع يعني الأعمال ديت مع أنها هي بتفضي إلى ذرائع، قالوا إن هي مباحة بأصلها فلا تصير ممنوعة لاحتمال إفضائها إلى المفسدة. اللي قالوا أنها تمنع قالوا أن الأصل سد الذرائع أصل من أصول الدين قائم بذاته، ودليله معتبر من أدلة الأحكام تبنى عليه الأحكام مدام العمل نفسه ذريعة إلى المفسدة الراجحة، والشريعة جاءت بمنع المفاسد فلابد من منع الفساد وسد طرقه ومنافذه. وده هو القول الراجح، ان العمل بالمنع من الاعمال التي تؤدي الى مفاسد، لان الوسائل معتبرة بمقاصدها وما آلت اليه. اللي منعوا قالوا ان المباح هيفضل مباح، وان وقوع المفسدة ده من قبيل الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، وواضح طبعا ان ده كلام غير صحيح. يعني تقييم غير صحيح، لان اذا كان الاحتمال المفسدة واقع محتمل فانت مأمور بدرء المفسدة حتى لو فوتت مصلحة، وده اللي استقر عليه العلماء حتى لو كان المباح هو في ظاهره تحقيق لمصالح الناس و تلبية لبعض احتياجاتهم، ولكن إذا كان هيترتب عليه مفسدة يقينية فالعمل بسد الذرائع هنا أولى. برضو من الأمثلة المهمة جدا زي موضوع سب آلهة المشركين. سب آلهة المشركين، لو واحد مسلم سب آلهة المشركين فيها حاجة فاش حاجة، ولكن لما يكون هيؤدي ان سب آلهة المشركين ان يسبوا آلهة الله عز وجل، هنا حقيقة هيمنع من هذا الفعل انه يؤدي الى مفسدة اعظم. قالوا برضو ان الهدية الاصل تهادوا تحبوا، ان الناس يبقى في بينه وبين بعض ايه هدايا، ولكن قالوا ان هدية المدين لدائنة ممنوعة ان لم تكن بينهما عادة التهادي، لان هيدخلها شبهة ايه ان قرض يجر ايه نفع، فقالوا ان دي في شبهة ممكن تؤدي الى الوقوع في الربا. من خلال هذا العرض يترجح القول بان اصل سد الذرائع وجعله من ادلة الاحكام، لانه اصل يشهد له الكتاب والسنة والاعتبار. وقال من ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وان نهى الله سبحانه وتعالى ان يقولوا راعنا مع قصدهم الحسن منعا لذريعة التشبه باليهود، وايضا تحريم القطرة من الخمر لألا تتخذ ذريعة إلى الزيادة، إنه يبقى ياخد بعد القطرة ياخد معلقة بعد المعلقة ياخد ربع كوباية فيقع في الحرام، زي تحريم الخلوة بالأجنبية، تحريم عقد النكاح في حال العدة وإن تأخر الوطء، منع لزريعة الدخول قبل انقضاء العدة، وغير ذلك. عطى حوالي 12 مثال، زي نهي الشرع عن الاحتكار، ومنع الشارع المتصدق من شراء صدقاته أي زكاته، يعني الشارع منع أن الإنسان لما جي طلع مثلا بيطلع زكاة مثلا الغنم فطلع شاة، قال لك أن لا يجوز له أنه هو إيه يشتريها تاني، فسدا لزريعة استرداد الزكاة من الفقير بثمن بخس. ولا شك أن أصل طبعا العلماء برضو زي ما احنا قلنا ان اللي رفضوا العمل بالاخذ بسد الذرائع هم في برضو في الواقع عملوا واخذوا بسد الذرائع، زي مثلا ما ذهب اليه الظاهرية من بطلان بيع السلاح لمن يتيقن عدوانه به على الامنين، وبطلان بيع العنب لمن يوقن انه يعصره خمرا لان هذا الصنيع من التعاون على الاثم والعدوان. وأيضا الأحناف أخذوا بتوريث مطلق الفار تطلق منه باعتباره مذهبا لصحابي لم يعرف له مخالف، ويبقى برضو الملكية مش هم لوحدهم اللي عملوا بالمصلحة المرسلة وسد الذرائع، ولا إن كان أصل سد الذرائع يؤكد أصل المصلحة ويوثقه ويشد من أزره. الدليل الثامن وهو دليل العرف، دليل العرف الحاجة اللي بيعتادها المجتمع وبيألفها، قالوا العرف هو ما ألفه المجتمع واعتاده وصار عليه. فالعرف يأتي أيضا بمعنى العادة، يقولون هذا ثابت بالعرف أو هذا ثابت بالعادة، وده لا يعني أن العادة عند العلماء غير العرف، وإنما العادة هي العرف عند العلماء حتى لو استخدموا المصطلحين. العرف قد يكون قوليا وقد يكون عمليا، يعني في عرف بالقول وعرف بالعمل. العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا، والعرف قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. يعني ايه عرف بالقول والعمل؟ عرف بالعمل يعني زي الفران الفرن، بتروح تشتري العيش، هل انت كل يوم بتروح الفرن تقول له رغيف بكام؟ بيقول لك بخمسة ساق، تقول له طب اديني 10 رغيفة، تقول له اصلي بجيني عيش، وممكن ما تتكلمش، تديله تروح لبتاع الفول تقول له جيني، لا تعالى انت عايز ايه ولا هتشتري ايه ولا بتاع ولا اتفاق ولا عقد ولا اي حاجة، خلاص ده عرف ايه؟ بيع المعطاة جرى العرف بيه، اعتادوا الناس من اعمال. زي مثلا ان تقسيم الناس المهر الى معجل والى مؤجل، يعني تدفع حاجة دلوقتي وجزء يبقى ايه مؤجل، ده كلها من العرف العملي. وفي الفاظ الناس تعارفوا عليها، زي مثلا لفظ الولد، ده يطلق على الذكر والانثى ولا على الذكر بس؟ ها طيب هما الاثنين صح، يطلق على الذكر والانثى باعتباره ايه؟ باعتبار ما دل عليه اللفظ، لكن انا بقول لك انا بعت الولد مشوار قصدي على بنتي، يبقى العرف جرى على ايه؟ ان اللفظ ايه بيجري على الذكر. طيب لو جيت قلت لك انا عزمتك على لحمه، عازمك على لحمه النهارده، فجيت عندي البيت وبدي اجيب لك سمك، لحمة ولا مش لحمة؟ ها؟ السمك لحمة ولا مش لحمة؟ لحمة صح؟ ربنا قال وتأكلون منه ايه؟ طب قال كده ما ضحكت عليك ولا ما ضحكتش؟ ضحكت عليك، لأن العرف قال اللحم يطلق على ايه؟ لحم عند الجزار مش عند السماك، يعني رأي جاي
الراجل جايب السلاكه هياكل لحمه كفته بقى وبتاع، لقى ايه؟ لقى سمك، وممكن السمك يبقى بساريه، وبات ضحكت على ايه؟ الضيف كده. وبدات دي على الاذان. ها؟ طيب لغايه بقى ما اذن. العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا. يعني ممكن لفظ مثلا اللحم ده ممكن يكون في مصر، ممكن تروح بلد تانية ما تلاقيش هذا اللفظ موجود مستقبلا. اللحم يطلق على ايه؟ على السمك وعلى الذبيحة. ممكن اللي احنا عرضناه ده ممكن يكون في بلد ما يختلف عن بلد ايه؟ اخرى. يعني بلد بتسمي السمك سمك، وبلد بتسمي السمك لحمة. بلد عندها المهر مؤجل ومعجل، عجل واجل، وبلد تانية ما فيش حاجة اسمها مهر مؤجل. فالعرف ممكن يكون قولي وايه؟ وعملي. والقولي وعملي ده ممكن يكون عام وممكن يكون خاص. العام ده ممكن يكون لكل الناس وممكن يكون لناس محددة. زي مثلا الشبكة. الشبكة مثلا من المسائل المهمة جدا ان اللي بتحكم فيها الاعراف. يعني ممكن يكون في كان من الاماكن اعتبار الشبكة قولا واحدا انها جزء من المهر، وفي مكان تاني لا تعتبر جزء من المهر، بيعتبروا الشبكة دي حاجة منفصلة. تمام؟ فالعرف ممكن يكون قولي وعملي، ونفس القولي وعملي ده ممكن يكون ايه؟ عام وخاص. وفي عرف صحيح وعرف ايه؟ فاسد. الصحيح لا يخالف نص من نصوص الشريعة، والعرف الصحيح لا يفوت مصلحة معتبرة، لا يجلب مفسدة راجح. ماشي؟ أنا بدي مثال كتعارف الناس على أن ما يقدمه الخاطب إلى مخطوبته من ثياب ونحوها يعتبر هدية ولا يدخل في المهر. تمام؟ وفي عرف عندنا عرف فاسد، يعني العرف المخالف لنص شرعي، أو عرف بيجلب ضررا، أو عرف بيدفع مصلحة، زي التعارف على بعض العقود الباطلة من أجل التعامل بالربا، زي الأعراف اللي موجودة في أماكن وبيبقى في بعض الأشياء وبعض الألعاب وهي في حقيقتها ميسر ونوع من أنواع المقامرة. ففي عندنا عرف صحيح وعندنا عرف فاسد. حجية العرف، العلماء اعتبروا أن العرف أصل من أصول الاستنباط تبنى عليه الأحكام، ومن أقوالهم المعروفة العادة محكمة، يعني يتم دايما تحكيم العادة أو العرف. وقول الله سبحانه وتعالى بعض يعني استدل بقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف على حجية العرف وكونه دليل معتبر، ولكن الآية طبعا لا تدل على ذلك، لأن خذ العفو وأمر بالعرف، العرف هنا إيه؟ المعروف وليس العادة الناس اعتادوها أو ما تعرفها عليه الناس. وأيضا بالحديث اللي في كلام ما أراه المرأة المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والحق والصواب أن العرف معتبر في الشرع ويصح أن نبني عليه الأحكام، وهو في الحقيقة ليس بدليل مستقل، ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة المعتبر. والدليل على اعتبار العرف من وجوه أن الشارع راعى أعراف العرب الصالحة، زي أنواع الشركات اللي كانت موجودة عند العرب، زي المضاربة، زي الإجارات الخالية من المفاسد. استثنى الشارع السلم، بيع السلم لجريان عرف أهل المدينة به. ففي الشارع اعتبر كثير أو أقر كثير من الأعراف اللي كانت موجودة، خاصة في تعاملات المجتمع في مكة أو المدينة أو العرب عامة. أيضا العرف في حقيقته بيرجع إلى دليل معتبر، وهو دليل الإجماع والمصلحة المرسلة والذرائع. فمن العرف الذي يعود إلى الإجماع، قلنا عقد الاستصناع ودخول الحمامات جرى العرف بها بلا إنكار، فقالوا ان ده شبه الاجماع او من قبيل الاجماع، والاجماع معتبر. وقالوا ان تحول الناس عن العادة اللي اعتادوه بدل ما فيش فيه مخالفة للشرع ده في نوع من انواع يعني منعهم من ذلك فيه نوع من انواع المشقة والحرج، والحرج مرفوع لانه مفسدة، لان الثابت في العرف هو ثابت بدليل شرعي، ولان مخالفة العادة والعرف بيسبب حرجا بينا. وايضا احتجاج الفقهاء بالعرف في مختلف العصور واعتبارهم اياه في اجتهادهم دليل على صحة اعتباره، قال ان عمل الفقهاء بينزل منزلة الاجماع السكوتي. قال ولكن عشان نعمل بالعرف لابد من شروط. اول حاجة الا يكون هذا العرف مخالفا للنص، لان لو كان مخالفا للنص هيعتبر عرف ايه؟ فاسد. الحاجة التانية ان يكون مضطردا او غالبا. معنى الاضطراد ان يكون العرف ده عادة كلية للناس، بمعنى انها لا تتخلف، وقد يعبر عنه بالعموم، يعني الناس كلها بتتعامل بهذا الشكل وهذا المنطق، يكون مستفيضا شائعا بين اهله، معروفا عندهم، معمولا به من قبلهم. ومعنى ان الغالب ان تكون اكثرية، بمعنى انها لا تتخلف. لكن في اعراف خاصة بالتجار، في اعراف خاصة بالصناع، في يعني ممكن اهل المهنة يبقى عندهم عرف، يعني ده برضو يعتبر بدل اهل المهنة يعتبر عرفا ايه؟ مضطردا وعرفا ايه؟ غالبا. مش معنى ان ده عرف عند التجار فقط لا غير ان ده لا يعتبر، هنقول ان ده عند التجار بس والتجار لا يمثلوا المجتمع كله، لا، ولكن فيما في شؤون التجارة هيعمل بعرف ايه؟ الساري عند التجار، فعند الصناع هيعمل بالاعراف السارية عند الصناع، عند المقاولين هيعمل بالاعراف اللي ماشي عند المقاولين. وكثير من العقود اللي هي بتبقى خاصة في تعامل الناس دائما المحكمين يعملون بايه؟ بالعرف. يجيبوا اهل الخبرة يقولوا ايه العرف في اللي جاري في المهنة دي، يقولوا والله الاعرف كذا 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 كذا، اذا ما كانش في اتفاق بيتم تغليب ايه؟ العرف او تحكيم العرف فيما بينهم، بدل ما فيهوش مخالفة للنصوص الشرعية. الحاجة التانية ان العرف في يكون موجودا، العرف الذي يحمل عليه التصرف موجود وقت إنشاؤه، بأن يكون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف، بمعنى أن ما يكونش التصرف هو اللي ينشأ العرف، لا، التصرف الأول ولا العرف الأول، لا، يكون العرف هو إيه؟ سابقا يجي التصرف. أما ما ينفعش نقول أن التصرف هو اللي ينشئ إيه؟ العرف. ولذلك لما نيجي نقوله في مسألة مثلا في عقد الزواج، مش ممكن الأعراف اللي كانت مثلا واحد يجي بس هيطلق مراته بعد 30 سنة من الجواز، مش ممكن يكون الأعراف اللي موجودة من 30 سنة متغيرة دلوقتي؟ هاجي يطبق عليه العرف اللي ماشي دلوقتي ولا العرف اللي كان موجود أيامها؟ اللي كان موجود إيه؟ أيامها. يبقى لازم العرف يكون سابقا على إيه؟ على التصرف وليس حادثا. فلأن ممكن في كثير من القضايا لما يجي المحكم هيحكم فيها، زي مثلا اظهر حاجه في عقود الزواج او في العقود اللي تمت مثلا من فتره طويله جدا، ما يجيش احكم عليها الاعراف القائمه دلوقتي، كان في عرف موجود ساعتها بما حاجه افصل فيها، كان في عرف موجود معمول بيه، ممكن العرف ده ايه؟ يتغير مع مرور الوقت، ده لا مانع فيه اطلاقا. الحاجه الرابعه ان الا يوجد قول او عمل يفيد عكس مضمونه، يعني ان ممكن الناس يكون العرف ماشي بحاجة والناس يتفقون في عقودهم على امر مخالف. هل ده في مخالفة؟ اللي انا مثلا نفترض مثلا ان الشبكة ليست من المهر، فجي اتفقت انا والعرف ماشي كده، اتفقت مع العريس قلت له لا والله الشبكة دي جزء من المهر مرتبطة بالمهر، خلاص يبقى شرط اللي انا احكم العرف ان ما يكونش فيه قول او عمل ايه تضمن مخالفة ايه للعرف. لو الناس في عقودهم اتفقوا على مخالفة العرف ما فيش مشكلة، يعني مثلا ان جيب العرف مثلا ان المهنة دي او العمل ده بتبقى الارباح 50% و 50%، طب لو هم ده العرف ماشي كده، زي مثلا عرف المقاولين، في ان يقول لك المقاول هيروح يبني ايه البيت ده، اصحاب البيت ياخدوا 50% وهو 50% في مقابل البناء، طب لو اتفقوا مثلا على 60 و40 مفيش مشكلة، اتفقوا على 70 و30 هم أحرار، اتفقوا على 80 و20 براحتهم،
يبقى انا ما اجيش اقول لا ده العرف كذا ما دام هم ايه حصل قول او فعل فيه اتفاق على مخالفه ايه العرف. هنا بيدي بيقول اذا كان مثلا العرف في السوق على تقسيط الثمن وهم اتفقوا على الاداء حالا برضه ما فيش مشكله، او كان العرف الدفع فوري وهم اتفقوا على التقسيط ما فيش مشكله. فالعرف مرجع لتطبيق الاحكام ايضا، والاحكام بتتغير، الاحكام بتغير الزمان، ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله. نتكلم على مساله تغير الاحكام بتغير الازمان. ده احنا وضحناه في الشرح ان الاحكام المبنيه على العرف والعاده ممكن تتغير اذا تغيرت العاده، وده معنى قول الفقهاء لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان. يعني مساله ان الحكم المبني على العرف، لان العرف ممكن ايه يتبدل، ما كان عرفا قبل ذلك ممكن ايه يتغير هذا العرف، وبالتالي يتغير هذا الحكم المبني على العرف. ولذلك يقول ده معنى برضو القول ان الاحكام المترتبه على العوائد، العوائد اللي هي ايه جمع ايه عاده يعني على العادات يعني والاعراف، تدور معها كلما دارت، تدور معها كيفما دارت، وتبطل معها اذا بطلت. زي مثلا نس العاده مثلا في التعامل بالنقود، كان في تعامل باوراق معينه اصبح بعد كده لا يتم التعامل بها، كان في تعامل بعملات تتغير هذه العملات زي النقود في المعاملات. زي مثلا مثال بس ما تضحكوش عليه، يعني مثلا الناس اللي بتشتري بترول جلس مقطع، مثلا واحد بيشتري بترول جلس مقطع يعني طبعا انا مش بقر الكلام ده بس بنقوله، يعني اللي ده كان القطع ده مثلا لو في حته خرب كده هيرجع دلوقتي القطعة دي بفلوس، يعني بتغلي التبن يعني. زي مثلا بيقول ان في زمن الامام ابو حنيفة كان بيكتفي بالعدالة الظاهرة، كان يكتفي ايه بالعدالة الظاهرة، فلا يشترط تزكية الشهود، يعني مش لازم حد يجي يزكي الشهود يقول دول عدول ودول صالحين، كان بيشترط العدالة الظاهرة فلا يشترط تزكية الشهود، يعني مش محتاج ان هو حد يثبت ان هم ايه ذو عدل ومروءة وصلاح فيما عدا الحدود والقصاص. كان ليس عمل كده لغلبة الصلاح على الناس، وان هم كانوا يتعاملون ايه بالصدق. ده في زمن مين؟ الامام ابو حنيفة. جه الامام ابو يوسف صاحب ابو حنيفة كسر الكذب، فصار في الاخذ بظاهر العدالة مفسد وضياع الحقوق، فقال بلزوم تزكية الشهود، الشهود اللي يجي يشهدوا لازم حد ايه يزكي هؤلاء الشهود. هنا الحكم ايه اتغير من لا حاجة لتزكية الشهود الى ايه تزكية الشهود. ليه؟ لان احوال الناس ايه اتغيرت. وده اختلاف بيسموه اختلاف عصر وزمان، ليس اختلاف حجة وايه وبرهان، يعني مش عشان ان لا يلزم التزكية فلا، ده هو بيسموه ان النوع الخلاف ده خلاف عصر وزمان، ليس اختلاف حجة وبرهان. وده طبعا هينبني على الاحكام اللي هي مبنية على ايه على العرف، هي اللي ممكن تقبل ايه التغير والاختلاف. الدليل السابع التاسع اللي هو قول الصحابي. الصحابي له تعريف، هو كل من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه مدة تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفا. يبقى اشترط ايه المشاهد، يبقى لازم يحصل ايه لقاء، لازم يكون حصل ايه، لان هو احنا بصوا للفظ قال اللي اعتبره هنا من شاهد، يبقى مجرد المعاصرة لم يعتبروا ايه صحابي، من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم يكون ايه آمن في ايه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي شاهده في حياته ثم آمن بعد موته هيبقى صحابي بناء على هذا التعريف. لا، يبقى شاهد النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، واشترط كمان ايه لازمه مدة تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفا، يعني يبقى إيه اشترط كمان الملازمة. ودي طبعا الكلام ده في خلاف بين العلماء في مسألة تعريف الصحابي، قال زي مثل الخلفاء الراشدين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيره ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في الناس قالوا مجرد ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ده يعتبر إيه يطلق عليه كلمة صحابي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة نقل عنهم الكثير من الأحكام والكثير من الفتاوى، وفيهم فقهاء وكثير من الأقضية. فالمسألة بقى هنعتبر الفتاوى وكلام الصحابة أراءهم هنعتبروها مصدر من مصادر التشريع ولا ليست مصدرا من مصادر التشريع يلتزم المجتهد بها ولا يتعداها. وطبعا كلام الصحابي العلماء قسموه لحاجتين، فيما ليس للرأي مجال فيه وفيما للرأي ايه مجال فيه. يعني ايه للرأي مجال فيه؟ يعني حاجة لا يمكن تكون محل اجتهاد. يعني مثلا صحابي بيخبر عن امر من امور الآخرة، دي محل اجتهاد اللي هي يعني مش لا يدخل فيها، لا يمكن أن يتكلم فيها الصحابي إلا بناء عن إيه؟ عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ليس فيه مجال للاجتهاد ولا للرأي الخاص به، زي الأمور الغيبيات لا يمكن أن يتكلم فيها الصحابي بمجال الرأي. قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء، لأنه محمول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قبيل إيه؟ السنة والمرفوع، والسنة مصدر من مصادر التشريع. بيدوا مثال بما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن أقل الحيد 3 أيام، وبما ثبت عندهم بعض قول الصحابة إن أقل المهر 10 دراهم. ودي مسائل طبعا الاثنين فيهم إيه خلاف يعني. ثانيا قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية لأنه يكون إجماعا. وهنا هنفرق بين حاجتين لازم نعرفهم، فاحنا خدنا قبل كده الاجماع وعرفناه، وفي الاجماع ايه السكوتي. الاجماع ايه السكوتي؟ والاجماع السكوتي نفسه احنا اتكلمنا وذكرنا الخلاف حوالين حجية الاجماع السكوتي. مسألة ان قول الصحابي ينتشر بين الصحابة ولا يعرف له مخالف يكون من قبيل الاجماع السكوتي، وده حجة شرعية عند القائلين بالاجماع السكوتي. طيب هل قول الصحابي حجة على صحابي آخر؟ قال إن قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله، فقد رأينا الصحابة يختلفون فيما بينهم ولم يلزم أحدهم الآخر بما ذهب إليه. وهنا حنيجي على إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ احنا خدنا المسألة دي في إيه؟ في الإجماع. هنقوله ان برضو زي اللي احنا قلناه في الاجماع في قدر مشترك ولا مفيش ايه قدر مشترك بين الاثنين، والخلاف اللي موجود فيها هو نفس الخلاف اللي احنا ذكرناه ايه في الاجماع، بس ده اجماع وده هيعتبر ايه اجماع سكوت. اللي فيه خلاف بقى بيقول ان هو قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، وهو الذي حصل فيه اختلاف عند العلماء هل يكون حجة على من جاء بعده أم لا. ذهب بعض العلماء أو أهل العلم إن قول الصحابي بصفة عامة هو حجة، وعلى المجتهد أن يأخذ بقول الصحابي إذا لم يجد دليل في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع. وإذا الصحابة اختلفوا على عدد أقوال عليه إن هو يتخير قولا من أقوال الصحابة. وبعض العلماء قال لك لا، إن قول الصحابي ليس بحجة شرعية ولا يلزم المجتهد أن يقول بقول الصحابي، بل عليه أن يأخذ بمقتضى الدليل الشرعي. الحجة الأوائل اللي هم قالوا إن قول الصحابي لازم يلزم المجتهد أن يعمل بكلامه، قالوا إن احتمال الصواب في قول الصحابي أكثر من إيه من الخطأ، واحتمال الخطأ قليل جدا لأن الصحابي شاهد التنزيل
ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول، لازم النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة أكسبته معرفة بالشريعة وذوقا لمعانيها، وهذا يجعل كل آراء الصحابة لآرائهم، يعني كل آراء الصحابة لها منزلة أكبر من آراء غيرهم من المجتهدين، ويجعل اجتهاد الصحابة أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيرهم. الآخرون قالوا لا، إن احنا ملزمون باتباع الكتاب والسنة واللي دلت عليه النصوص، وليس قول الصحابي لا هو يعتبر قرآن ولا يعتبر سنة، وأي اجتهاد يعتبر عرضة للصواب والخطأ، لا فرق في هذا بين صحابي وغيره، وإن كان احتمال الخطأ بالنسبة للصحابي أقل. والراجح إن قول الصحابي ليس بحجة ملزمة، ولكن نميل، يعني ذكر كده باللفظ أنه نميل للأخذ به إذا لم يكن هناك نص من الكتاب والسنة ولا الإجماع، ولا يوجد في المسألة دليل آخر معتبر، ففي هذا ذهب إلى أن الأخذ بقول الصحابي هو أولى من غيره. الدليل العاشر هو شرع من قبلنا. شرع من قبلنا دايما بنتكلم على أن المقصود بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة وجاءت في الكتب السابقة اللي هي السابقة على القرآن. طيب، اختلف العلماء في علاقة النصوص الواردة والأحكام الواردة في شرع من قبلنا، ويعني كده بيستلزم اللي احنا نبين أنواع شرع من قبلنا. أنواع شرع من قبلنا قالوا إن لها وسطة وطرفين. شرع من قبلنا، قبل ما نكلم قال لك إن في شرع من قبلنا في أحكام جت في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا أنها أحكام لنا، دي هتعتبر حجة ولا مش حجة؟ مفيهاش كلام، هتبقى حجة بناء على إيه؟ شرعنا، صح؟ وأحكام في شرع من قبلنا جاء في شرعنا أنها ليس شرع لنا، هتبقى حجة ولا مش حجة؟ ولكن احنا هنتكلم في إيه بقى؟ اللي في النص، الأحكام التي جاءت في شرع من قبلنا ولم يأتي ذكر لها في شرعنا. قال لك إن شرع من قبلنا أنواع، أحكام جاءت في القرآن أو السنة وقام الدليل في شريعتنا على أنها مفروضة علينا، زي أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما إيه؟ كتب على الذين من قبلكم، يبقى الصيام كان مفروض على الأمم السابقة وجاء في كتابنا أنه إيه؟ مفروض علينا. أحكام جاء في شرعنا أنها شرع لمن قبلنا، وجاء في شرعنا أنها إيه؟ منسوخ الطرف الثاني اللي احنا قلنا، زي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الآية دلت على تحريم أشياء على اليهود هي إيه؟ حلال لنا لم تحرم علينا، وأيضا موضوع الغنائم. يبقى كده دول الطرفين اللي احنا بنقوله إن جيت شرعنا إن ده شرع لنا، يبقى حنوضوها إن هي شرع لنا، وطرف آخر جه في شرعنا إنها شرع لمن قبلنا وهي منسوخة إيه في حقنا، وشرعنا أباح لنا خلاف هذه الأحكام. النوع الثالث أحكام لم يرد لها ذكر في كتابنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع قال لا يكون شرعا لنا بلا خلاف. النوع الرابع أحكام جاءت بها نصوص الكتاب أو السنة ولم يقل دليل على من سياق هذه النصوص على بقاء الحكم أو عدم بقائه بالنسبة لنا، مثل قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا النوع الذي وقع فيه الخلاف. طب النوع الرابع ده بقى احنا يلحق بأي نوع من التاتر احنا قلناه اللي هو ايه؟ لا، هو جاء في شرعنا موافقة ليه ولا ما جاش؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. مش ده جيه في شرعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماشي. وجيه في شرعنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. النوع الثالث بقى اللي هو أو أقل درجة هيلحق على إيه النوع الثالث، إن ده لم يأتي في شرعنا أنه إيه شرع لنا ولا لا. بعض العلماء زي الحنفية ذهبوا إلى حجيته وأنه يعتبر كجزء من شريعتنا، وذهب الآخرون إلى أنه ليس لشرع لنا، وكل يعني فريق استدل ببعض الأدلة. وبعض العلماء قال إن ده الآية اللي احنا ذكرناها، وده هو برضو ذكرها، إن ده لا يصح اعتبارها نوع رابع، لأن ده جاء في شرعنا أنها إيه شرع لنا. ويعني المسألة دي من المسائل اللي الخلاف فيها خلاف، يعني بيقول إن هو خلاف غير مهم، لأن ليس في العمل ليس عليه اختلاف، إن أحكام شراء التي جاءت في شرائع من قبلنا يا إما يجي بنسخها أو يجي بإيه بإلزامها على أمة المسلمين، وبالتالي إن الخلاف ده خلاف يعني ليس له معنى وليس له فائدة. طبعا مسألة القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتل، وده وجاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتص. يعني النصوص دي بتدل على وجوب القصاص، وأيضا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجروح في بالقصاص في الجروح وفي السن، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وإن كان قالوا أن الآية دي يندرج فيها القصاص في النفس وفيما دون النفس الواردة في الآية. يبقى ده اللي احنا نعرفه في مشاريع من قبلنا الايه الطرفين وايه والوسطى. والوسطى دي اللي هو لم يأتي، ان الذي لم يأتي ذكره لنا في شرع له في شرعنا بالراجح انه ايه هيبقى شرع ولا غير شرع؟ ليس شرع. هل انت مأمور بالبحث عن شرائع الامم السابقة؟ احنا بنقوله الوسطى اللي موجودة احكام لم يرد لها ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما الأحكام اللي جاية في كتاب الله عز وجل يا إما الأحكام دي إحنا منسوخة هتبقى شرع لنا، أو أحكام أمر بها الشارع هتبقى إيه شرع لنا. طب اللي ما جاش لها ذكر في شرعنا ليست شرع لك، تمام. لكن هو بيتكلم على نوع رابع بقى، اللي جه في شرعنا ولم يأتي إيه ذكر هو مش شرع ولا مش شرع، فعط عليه مثال بتاع ايه بتاع القصص كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، فيقول لك ده دليل على ان اللي جه في شرعنا هيجي برضو الذي جاء في شرعنا انه شرع لمن قبلنا، يا اما يأتي على سبيل ايه المدح او ان ده كان على سبيل ايه البلاء. ها ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أو الآية دي إن في السنة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات أخرى أفادت أن القصاص شرع من قبلنا، فواضح إن المسألة دي من ناحية العملية ليس لها وجود. الدليل الأخير، مش ده آخر واحد خلاص، كل سنة وأنتم طيبين، الاستصحاب. الاستصحاب ده له تسميات كثيرة. استصحاب في اللغة المصاحبة، طلب المصاحبة واستمرارها. في الاصطلاح استدامة، إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، أو هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره. يبقى معنى الاستصحاب هيقولوا اللي هو بقاء الأمر على ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره، فالثابت هيستديم ان هو ايه ثابت، المنفي يستديم ان هو ايه، فبيسموه الاستصحاب، واحيانا بيطلق بيه عليه البراءة الاصلية او الاباحة. دي كلها يعني ممكن تعبيرات تستخدم. زي حيدي بقى أمثلة، فما علم وجوده في الماضي، علم إيه وجوده في إيه في الماضي، ثم حصل تردد في زواله، حاجة كانت موجودة فين زمان وبعدين حصل تردد في زواله أو إيه استمراره، هنحكم ببقائه ولا زواله؟ ببقائه، استمرارا لإيه؟ لما كان إيه ثابتا قبل ذلك. طيب عرفنا إن الحاجة دي ما كانتش موجودة ثم حدث تردد، هي موجودة ولا مش موجودة؟ هنحكم بإيه؟ بعدمها، استصحابا لإيه؟ للأصل اللي موجود، استصحاب للأصل. ماشي؟ بيقول بقى مثال على كده، من علمت حياته في وقت معين حكمنا باستمرار حياته حتى يقوم دليل على الوفاة. طيب واحد جه اتجوز واحدة وبعد سنتين راح للقاضي قال له لا دي ما كانتش بكر، دي كانت سيئة، هنقول له ايه؟ الاصل ان هي ايه؟ ان هي بكر، لان ده الاصل فيه، ان فلا يقبل قوله الا ببينة. انواع الاستصحاب اللي انا يعني ذكرتها لكم، ان في انها استصحاب حكم الاباحه الاصليه للاشياء، اللي هو الاصل في الاشياء ايه؟ الاباحه. الارض بتطلع ثمار وزروع واشجار، الاصل ده ايه؟ مباح ولا مش مباح؟ الاصل في الاشياء الاباحه، كل ما هو نافع، اي كل انواع الاطعمه وكل انواع الاشربه والحيوانات والنبات والجماد، كل الاصل في الاشياء ان هي ايه؟ الأصل فيها أنها مباحة. إيه الدليل على كده؟ أن ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، وقال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طيب يبقى الأصل في أي شيء إن هو مباح ولا محرم؟ أن الأصل ده هي إيه؟ مباح. طيب البعض قال لك الله، ما الأشياء دي هي ملك مين؟ ها؟ ملك مين يا جماعة؟ ملك ربنا. قال لك طب ما هو الأصل إنك أنت تتصرف في ملك الغير، ولا الأصل ما تتصرفش في ملكه؟ في الأصلك إيه؟ ما تتصرفش في ملكه. فقالوا يبقى بناء عليه الأصل في الأشياء إيه؟ الحظر، إنك أنت ما تتصرفش في ملك ربنا سبحانه وتعالى إلا ما أذن الله عز وجل إيه؟ به. الكلام ده وجيه ولا مش وجيه؟ ليه مش وجيه ليه؟ طيب ماشي، بس ما قالكش إن هو نص دليل على الإباحة. نقول الكلام ده غير وجيه، ليه بقى ملوش وجيه ليه؟ لان ما هي العلة في التصرف في ملك الغير؟ الضرر الذي ايه يلحق. الدليل جرت العادة، لو واحد بني بيت، بيته والدنيا شتت وانت مشيت وبتجي مستخبي من الشتا تحت ايه البلكونة بتاعته، هل أنت تصرفت وتعديت على ملك غيرك؟ لو دخلت يدك في الشباك وخدت مخدة من عنده ينفع؟ تعديت على ملك غيرك. ليه؟ لأن في الأصل أنك أنت ممنوع من التصرف إن الأشياء التي يتضرر بسببها. هل هو لما دي تستظل بظل البلكونة هو تضرر في حاجة؟ يبقى حتى احنا في الاشخاص اذا كان الشيء لن يلحق بصاحبه ضررا، فهيبقى لو منع الناس منه هيبقى ده امر ايه؟ مستهجن. فربنا سبحانه وتعالى استخدام ما يملكه الله عز وجل يلحق به ضرر، تعالى الله عن ذلك ايه علوا كبيرا. يبقى في الاصل في المنع في التصرف في ملك الغير هو الضرر الذي ايه يلحق، فضلا على ان حتى لو لم يكن هناك ضررا
في التصرف في ملكه ومنع من التصرف فيه، ده أمر هيكون غير مقبول ومستهجن بين الخلق. فيبقى الأصل في الأشياء إيه؟ الإباحة ولا الحظ؟ الإباحة. قالوا إن بقى الآية الامتنان بإن الله سبحانه وتعالى بخلق هذه الأشياء أو بتسخيرها للإنسان، ده دليل على الإباحة وليس دليل على التحريم. وكل ما هو نافع فهو مباح للإنسان، وكل ما هو ضار مباح ولا محرم؟ محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن ربنا سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فكل ما هو خبيث هو إيه؟ محرم. كل ما هو طيب وغير خبيث هيبقى إيه؟ مباح. الحاجة الثانية استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي. قلنا إن ده النوع الثاني أو الحاجة أو المعنى الثاني. فذمة الإنسان غير مشهور. أنت قلت واحد اسمك يا شيخ، يا أخ سالم هات العشرة آلاف جنيه اللي عليك، هات العشرة آلاف جنيه، معلكش حاجة، لأن الأصل إنك عليك ولا معلكش؟ معلكش. بل لما أقول هات عشرة آلاف جنيه لازم أجيب إيه؟ بل إيه؟ صح. الأصل إيه؟ براءة الذمة. لو روحنا أنا وأنت لحد يحكم، مين اللي أنت هتجيب دليل إنك معلكش عشرة آلاف جنيه؟ أنا اللي أجيب إيه؟ لأن الأصل إيه؟ براءة ذمتك انك معلكش حاجة. يبقى الاصل ايه؟ براءة الذمة. والذمة الانسان غير مشغولة باي حق من الحقوق الا اذا قام الدليل على ذلك. الحاجة الثالثة استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يقوم الدليل على خلافه. يعني أنا مثلا صاحب البيت ده وثبتت الملكية ليا، الملكية ديت هتبقى موجودة ومثبتة ليا إلى أن يقوم الدليل على إيه؟ على زوالها. استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي. أنا مالك البيت، يبقى البيت ده إيه؟ ملكي، لغاية ما يقوم دليل على إيه؟ زوال هذه ايه؟ الملكية. زي اللي انا بعته، زي وهبته اعطيته هدية لحد، وقفته لله سبحانه وتعالى. ماشي. زي واحد مع مراته في البيت، واحد يقول له انت قاعدها في البيت ليه؟ لان هي ايه؟ تحل له. طب لو ثبت ان هو طلقها ثلاثة، ينفع لنا اقول له هتقعد، لكن من قبل ثبوت هذا الطلاق ينفع اقول له هي لسه مراتك ولا لا؟ الاصل ايه؟ الحل بين الزوجين، وان رابطة الزوجية الاصل ان هي ايه؟ قائمة. يبقى تترتب عليها اثرها الى ان يثبت ايه؟ زوال هذه الرابطة. طيب الاستصحاب ده حجة ولا مش حجة؟ الاستصحاب عند الأحناف ومن وافقهم حجة لإبقاء ما كان على ما كان ودفع ما يخالفه، وهو معنى قولهم الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات. خذوا بالكم، الاستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات، لأنه هو حجة في إبقاء ما كان على مكان ودفع ما يخالف. فقالوا ان الاستصحاب حجة في الدفع لا يثبت شيئا. عند غيرهم كالحنابلة والشافعية قالوا ان الاستصحاب حجة في الدفع والإثبات، اي لثبوت الحكم السابق وتقريره كأنه ثابت بدليل جديد حاضر، وده هو الارجح والله اعلم. لان الاستصحاب قالوا التفسير الكلام ده ان بيستلزم الظن الراجح ببقاء الشيء على ما كان عليه، والظن الراجح معتبر في الاحكام الشرعيه العمليه، وبيتفرع على هذا الخلاف خلافهم في المفقود. خلاف في ايه؟ ايه هو المفقود؟ واحد مثلا قال لك انا هسافر ايطاليا ومفيش خبر عنه، راح في مركب ممكن يكون المركب غرق مات، وممكن يكون وصل إيطاليا ومات، خلاص انقطعت اخباره تماما. واحد خد بعضه وقال انا مسافر ليبيا وراح ما جاش، عدى سنه 2 3 5 10 مفيش اخبار عنه. فبناء على قول الاحناف قالوا ان المفقود ده حي ولا ميت؟ ليه؟ لان الاصل ايه؟ بقاء ما كان على ايه؟ على ما كان، ودفع ايه؟ ما يخالفه. ولان الاستصحاب عندهم حجه في ايه؟ في الدفع. هيدفع ايه عنه؟ ان هو مات، مش لا يكون اثبات ايه؟ الوفاء. ده بالنسبه للاحناف. الاحناف هيقولوا حي استصحابا فياخذ حكم الاحياء بالنسبه لامواله وحقوقه القائمه وقت فقده. يعني طيب جه المفقود ده، عشان نوضح المساله اكتر، المفقود ده ابوه مات عند الاحناف، قالوا ان هو مش هيورث من ابوه، وانما هيوقفوا نصيبه في الميراث لغايه اما ايه؟ يتبين حاله. لو طلع ان هو حي ياخد هذا المال، واذا طلع ان هو ميت هيقسم نصيبه ايه؟ على الورث. يعني ده معنى ان الاستصحاب حجة في الدفع وليس حجة في ايه؟ في الاثبات. طب المال اللي هو يملكه المفقود ده هياخدوه يوزعوه على الورثة؟ ماله هو الاصل هيوزعوه على الورثة؟ مش هيوزعوه على الورثة، لانه الاستصحاب استصحب ان هو ايه؟ حي. طيب ياخد بقى حاجة جديدة؟ قال لك لا، لا يستخدم حجة في ايه؟ في الاثبات، لكن يستخدم حجة في الدفع. طب القائلون بحجية الاستصحاب دفعا واثباتا عندهم المفقود بتثبت حياته وله حكم الاحياء تماما، امواله لا تزول عنه، وزوجته لا تبين منه، يستحق نصيبه من الميراث اذا مات المورث، وكذا يستحق نصيبه من الوصية. ومثل هذا الخلاف خلافهم في الصلح عند الانكار. يبقى دي المسألة. ان عند الاحناف برضو قالوا ان امواله وحقوقه قائمة لا تورث عنه ولا تبين منه زوجته، ولكن الحياة بتاعته لا تصلح لايه؟ لاكتساب حقوق جديدة. في ميراث مش هياخد، له وصية مش هياخد، يوقف لغاية ما ايه؟ يتبين حي ولا ميت، او القاضي يقول ان هو ايه؟ ميت. الاستصحاب لا يثبت حكما جديدا، ولكن بيستمر به الحكم ايه؟ السابق بدليله المعتبر. والاستصحاب لا يصار اليه الا عند عدم الدليل الخاص في حكم المسألة. يعني لا يذهب المجتهد الى الاستصحاب الا لو ملقاش ايه؟ دليل اخر يعود به الى المسألة فيعود الى الاستصحاب. يعني بالمعنى اخر قالوا ان الاستصحاب ده هو اخر مدار ايه؟ الفتوى. ابحث في الكتاب، في السنة، في الاجماع، في القياس، في قول الصحابي، في المصلحة المرسلة، في الاستحسان، ويبقى الاستصحاب ده اخر ايه؟ مدار الفتوى. في قواعد اتبنت على هذه المسألة. الاصل في الاشياء ايه؟ الاباحة، او الاصل براءة الذمة زي المثال اللي احنا عرضناه بتاع الدين. اليقين لا يزول بالشك، زي القاعدة بتاعت اليقين والشك في الوضوء. من تيقن الحدث وشك في الطهارة هيبني على ايه؟ على اليقين. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة هيبقى محدث ولا طاهر؟ طب ومن تيقن الحدث والطهارة يعمل ايه بقى؟ ايه؟ ايه؟ قول. يعني واحد انا مواثق 100% اللي انا توضيت، مواثق 100% اللي انا تبولت، بس انا مش فاكر قالهم كان الاول، يعمل ايه بقى؟ هو ريح نفسه يتوضى، بس يعمل ايه بقى في على القاعده دي؟
هتعرفيه ولا مش عارفين؟ طب انتوا خدتوها استفدتوا ولا ما خدتهاش؟ خدتوها صح ونسيتوها. ها؟ لا. يعود ولا لا؟ غلط. يتوضى غلط وما يتوضاش غلط. يعود الى حاله قبل ذلك. يعني هو دلوقتي قبل، هو احدث مره وتطهر ايه مره، ممكن يبقى الوضوء قبل البول وممكن البول يبقى ايه قبل الوضوء. طب قبلهم هما الاثنين، اذا كان محدثا فهو الان ايه طاهر، واذا كان طاهرا فهو الان ايه محدث. ليه؟ لانه قبل كده تيقن في ايه في الحدث، وهو شاكك في ايه في طهارة وايه وحدث، واللي كان متوضي تيقن ان هو ايه احدث واحتمال يكون ايه اتوضى. فهو عنده حالة في الاول وتيقن حاجتين، تيقن ايه الطهارة وتيقن ايه، يبقى الطهارة دي يقينا ازالت الحدث ولا ما ازلتوش، والحدث اللي هو تواجد ده شك في الطهارة ولا مش شك، يبقى هيبني على قالهم يقين الاول ولا الطهارة، الطهارة، يبقى هيبقى على عكس حاله. احنا قلنا من تيقن ايه الحدث وشك في الطهارة هيبقى محدث، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو ايه متطهر. هو هيرجع لحاله قبل كده، طيب انا قبل كده كنت محدث يبقى يقينا ايه تطهر ولا ما تطهرش؟ تطهر. طيب هل الحدث ده قبل الطهارة ولا بعديها؟ الله أعلم، مش عرفك انه قبلها، هو هيرجع لحاله قبل كده وبعدين هو تطهر وايه واحدث. يقينا ان الحدث الاولاني ده اترفع ولا ما اترفعش، والحدث الثاني يعرف معاده يبقى ايه طاهر، واذا كان قبل ذلك طاهرا يقينا ان هذه الطهاره ايه زالت. طب الحق الوضوء رفعها ولا ما رفعهاش، محل شك، هيبقى بقى ايه محدث. فمن تيقن الحدث فهو الان طاهر، ومن تيقن الطرف هو الان ايه محدث. افتكرتوها ولا افتكرتوهاش؟ خدتوها ولا لا؟ لا خدتوها. ازاي ما خدتوهاش؟ ها خدتوها، ما عارف، لازم، لا يمكن الشرح ما يكونش الشرح، مش فاكر ايه بيحصل. لا ما هو هو يراجع نفسه ويتوضع على كل روح يتوضع، بس انا بتكلم على القاعدة اليقين وايه والشك، ازاي ايه وهيبقى متيقن من ايه وشاكك في ايه، دي المسألة. كده احنا خلصنا المنهج، بقى لكم حاجة واحدة بس اللي هي حجية القياس وقوادح القياس. ذاكرتوا قوادح القياس هشرح لكم النقد وبقى والكسر وبقيه القوادح. القوادح دي اللي مش هيعتبر اللي مش هيدرسها هيعتبر ساب جزء كبير جدا من الاصول ما درسوش. القوادح دي انا عشان اجي اشرح لك القادح انا بعمل مجهود كبير عشان ادهولك كده وانت تبقى قاعد شايف ان هو في منتهى السهوله. فجرب روح افتح كتاب مذكره الشنقيطي واقرا في القوادح، لو عرفتوا تذاكروها يبقى فيش لازمه، قول خليها بقى ذاكرها قبل الامتحان، ما عرفتش يبقى تذاكر اللي انت خدته واللي انت فهمته وتيجي عشان اكمل لك الباقي. لكن انا مش هقعد اتعب واجي اوفر لك حاجه بتبذل فيها مجهود كبير جدا عشان اديها لك سهله وانت ما تذاكرهاش، ومطلوب مني ان انا اقعد اكمل القوادح. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان شاء الله المنهج كده خلص، بس ده الحصص القادمة إن شاء الله هنقسم المنهج حصة مراجعة واللي وراها امتحان، واحدة مراجعة واللي وراها امتحان، واحدة مراجعة واللي وراها امتحان، والامتحان ده هيبقى من أعمال السنة. ويريد بقى الحاضر يبلغ الغائب، أنا هطلب إن هطلب معرفش هيوافقوا ولا مش هيوافقوا في إدارة المعهد إن الامتحانات دي
50-50 أعمال سنة 50 تخص، لأن أنا هشرح لك تاني وهديك امتحان كامل في اللي اتشرح، حصة شرح وحصة اللي وراها على طول امتحان، فهطالب بكده وافقوا بس أكيد هيبقى فيها أعمال سنة. فأرجو أن الحصص القادمة يعني يكون في بكونش فيها غياب، عشان هيكون في حصة شرح وحصة امتحان، وبعد يعني هشرح يعني ايه جزء جزء، فاللي بيبقى عنده أسئلة ياريت يبقى ايه يعني يحضر أسئلته بحيث لو حاجة مش مفهومة نشرح لكم تاني. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.